إذن نقول إن مدة المسح للمقيم يوم بليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولا ينزع الخف أو الجورب إلا من جنابة. وبتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد انتقاد الوضوء، كما ضربت لك المثال. أنت توضيت في صلاة الصبح، لبست الجورب أو الخف، جيت عند صلاة الظهر انتقد الوضوء، فتبدأ تتوضى للظهر، فنقول لك هتبدأ تمسح، يبقى دي أول مسح، فهتحسب من المسحة دي خمسة فروض، يبقى تمسح الظهر والعصر المغرب العشاء فجر اليوم التالي. تيجي بقى عند صلاة الظهر نقول لك لابد أن تخلع الخف أو الجورب لأنك مقيم وليك يوم بليلة فقط، وانتهت اليوم بليلة بالخمس فروض اللي انت مسحت من أول مسح، فتبدأ تتوضأ من جديد وتلبس من جديد. طيب المسح بقى، طريقة المسح هي مرة واحدة وبدون الماء، لأن البعض بيعتقد يأخد المية في إيديه ويغرق الجورب، أنت كده بتغسل مش بتمسح. طب إزاي أمسح أنا؟ أنا باخد الماء بده وانطره خلاص ما في خلاص، وأبدأ أمسح مسحة واحدة فقط، مسحة واحدة فقط على ظاهر القدم من أعلى مش من أسفل، لأن تجد بعض الإخوة قاعد يمسح من تحت ومن فوق، ده مخالف للسنة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ومسح من أعلى، لأن ده سنة، النبي مسح على الخف من أعلى، تمام؟ يبقى هي مسحة مش غسلة، فبتاخد الماء بإيديك تبلل إيديك فقط وتترك الماء ثم تمسح مسحة واحدة، وطبعا تبدأ باليمين، يبقى تمسح الرجل اليمين أولا بيدك اليمنى، وبعد كده تمسح الشمال بيدك اليسرى، لأن العلماء اختلفوا في الهيئة، هل نمسح القدمين معا؟ يعني أخذ الماء بإيدي اليمين والشمال وأنطر، وبعد كده أحط إيدي اليمين على القدم اليمين والشمال وأمسح مرة واحدة معا؟ ده رأي. إنما الراجح إن المسح بديل عن الغسل، وفي غسل أعضاء الوضوء بنبدأ بإيه؟ باليمين ثم الشمال، فكذلك البديل يأخذ حكم المبدل منه. فكما أنك في الوضوء تغسل رجليك اليمين أولا ثم بعد ذلك تغسل الرجل اليسرى، فكذلك في المسح، يبقى تمسح اليمنى أولا وبعد كده تمسح اليسرى وتفرق بين أصابعك مسحة واحدة فقط على ظاهر الجورب أو ظاهر الخف. يبقى إذن اسمه مسح مش غسل، وإلا اخلعه بقى ما دام هتغسله، فأنت إيه اللي عملته؟ فاهم؟ تحط المية عليه ما ينفع، يبقى هو مسح. فإذا بتبدأ تمسح على الخف أو الجورب مرة واحدة، وطبعا إذا لم ينتقد الوضوء فأنت باقي على وضوئك، باقي على الوضوء. يعني ممكن مثلا واحد بيحرص على الوضوء، هو توضأ في الفجر ولبس الجورب وفضل محافظ على الوضوء الظهر والعصر، جه في المغرب انتقد الوضوء، يبقى أول مسحة إمتى؟ صلاة المغرب، هيعد اليوم الليل من صلاة المغرب مش من أول ما لبسه في الصباح. يعني بنحسب المدة للمسح من أول مسحة بعد انتقاد الوضوء. طيب البعض يقول لك: عم الشيخ أنا كنت لابس الخف أو الجورب ومتوضي، وجيت أثناء النهار خلعت الخف أو الجورب ولبسته تاني، هل انتقد وضوئي؟ وهل انتقدت مدة المسح؟ مسألتان. نقول الأولى: الوضوء لا ينتقد بخلع الخف أو الجورب، الوضوء باقي. إنما اللي بينتقد مدة المسح، يعني ما ينفعش تمسح عليه تاني مدام خلعته ولبسته تاني، ما ينفعش تمسح. فهمت؟ الوضوء باقي، يعني كنت متوضي فضلت خلاص فضلت متوضي لغايه العصر، صليت العصر ماشي انت متوضي، طب انتقد وضوئي بعد العصر وعايز اتوضى للمغرب، نقول لك ما ينفعش تمسح انك خلعت الخف، والخلف الخلع ينقض مده المسح. طب اعمل ايه بقى؟ لازم تخلع الجورب تاني او الخف وتتوضى وتغسل من الاول، وبعد كده تلبس الخف او الجورب على طهاره. في هذا الباب أيضا يسأل السائل: أنا لابس الخف أو الجورب على وضوء ولابس الحذاء من فوق منه، ولا في العمل هتوضى ويشق علي أن أنا أنزع الحذاء، فأنا هل يجوز أن أنا أمسح الحذاء؟ نقول له نعم يجوز، ما دمت تلبس الجورب أو الخف على وضوء فيجوز لك أن تمسح فوق الحذاء وتكمل على الخف أو الجورب اللي هو عند الساق. إنما لو الحذاء وحده اللي هو دون الكعبين فلا يجوز المسح عليه. إنما الحذاء اللي هو فوق الكعبين اللي بتسموه انتو البوت، البعض بيسميه هاف بوت، مش عارف بالألماني بتسموه ايه، شو اللي هو عالي ده، ايه شتيفة، لو لابس شتيفة يعني كنت متوضي مش لابس جورب، اهو انا متوضيت ولبست شتيفة، دي الحذاء اللي هو فوق الكعبين، فده بياخد حكم الخوف، يعني يجوز لك ما دمت لم تنزعه ان تمسح عليه خلاص كده ما دام يغطي ايه الكعبين اللي هو شتيفة ده. انما الحذاء العادي اللي هو تحت الكعبين بياخد حكم الجورب الموضه اللي هو تحت الكعبين، لا يجوز المسح عليه، لان من شروط المسح ان هو يغطي ايه الكعبين، يغطي الكعبين. البعض يقول طب لو الجورب بتاعي ممزق، يعني البعض كده تلاقي مثلا هو ما شاء الله عنده صبعه الكبير ده بياكل الشرابات، فكل ما يجيب شراب تلاقي صبعه الكبير طلع، صح كده، يعمل له خرق كده، هل يجوز المسح عليه؟ نقول نعم ما دام يغطي الكعبين فلك ان تمسح. الشيخ الألباني يقول وان كان هناك تمزيق طولا او عرضا، ما دام الجورب يغطي الكعبين فلك ان تمسح عليه ولا حرج، تمام كده. لكن انت ما تستناش بقى لما الصوابع تاكل الشرابات، حاول كده ايه يعني كل يوم تغير شراب او تقص ضوافرك، لان اللي بياكل الجورب ايه الاظافر، مع ضغط الحذاء ورجليك ماسكه في الحذاء وفي اظافر طويله طبعا لازم تقص ايه الجورب بتاعك ده، فتعمل ايه بقى، تهتم يا خطاب بسنن الفطره، عندك قصاف ولا لا؟ طب الحمد لله، يبقى كل اسبوع تعمل ايه يا خطاب؟ تقص ضوافرك بقى تحت وفوق، ماشي كده، لان دي سنه من سنن الفطره، عشان ما تخرقش لك الشرابات بتاعتك، كل ما تجيب شراب يتخرق بقى. ده سليم، ده ما ينفعش تمسح عليه ده يا شيخ خطاب، عارف الحمد لله. هو ده بقى الجار بيقول لك عليه ما ينفعش المسح عليه اللي هو تحت الكعبين ده، شوف كعب خطاب بارز ازاي فوق منه، شايفين بص عليه كده يا معاذ عشان تبقى عارف، وبعدين ده ماركه كمان، ده جايب شراب ماركه خطاب طبعا، فاهمني، فده ما ينفعش نمسح عليه، ماشي يا ابراهيم، بتاع ابراهيم ده يتمسح عليه لانه مغطي الكعبين، وبتاع عبد العزيز ده كمان يتغطى يتمسح عليه، الربع ده برضه مغطي الكعبين، ما هو في واحد صغير قوي واحد يعني حته كده طالعه فوق الكعبين، فده يجوز المسح عليه، تمام. يبقى اذا الجورب ان كان ممزقا ما دام يستر الكعبين فلك ان تمسح عليه ولا حرج في ذلك. هذا ملخص الاحكام المتعلقه بالمسح على الخفين وما يقوم مقامهما مثل الجوربين. طيب الان ننتقل للفقره الثانيه والاربعين، يقول المصنف رحمه الله وتقصير الصلاة في السفر سنة. ما زلنا برضو مع الأمور الفقهية اللي ارتقت إلى مسائل الاعتقاد بسبب اختلاف أهل البدع. وتقصير الصلاة في السفر سنة، ودي رخصة وهدية، رخصة وهدية، لأن هذه المسألة يعني شرعت بنص الكتاب، قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني في سفركم سفرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكان بداية تشريع القصر الخوف من الأعداء في السفر، تمام كده. طيب بعد ما فتح مكة وانتصر الإسلام ومكن له الخوف زال، فهل يا ترى هنظل على القصر ولا نمتنع؟ عشان كده سئل النبي في ده تعالوا نشوف. فظاهر الآية في سورة النساء رقم 101 ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة إيش؟ الخوف، الخوف من الأعداء. وقد زال هذا الإشكال، فإن النبي عليه الصلاة والتسليم سئل ما بلنا نقصر وقد آمنا، يعني القصر كان شرع من أجل الخوف، الآن بقى في أمان. طيب، قال عليه الصلاة والتسليم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. الله أكبر، يعني من لطف الله بنا ومن رحمته تصدق علينا بقضية إيه؟ القصر، حتى مع الأمن، حتى مع الأمن. ولذلك بعض العلماء يقول إن العزيمة في السفر هي القصر، لم يجعلها رخصة. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والتسليم ما أتم صلاة في سفر، هذا حال النبي. يبقى إذن الأصل في السفر إيه؟ القصر. إلا أن تصلي مأموما خلف إمام مقيم، فمن مسائل الإجماع أن تتم، حكي فيها الإجماع، إن صلى المسافر وأتم بالمقيم يتم بإتمام المقيم. أما إن صليت أنت كمسافر إماما أتخبر الناس أنك سوف تصلي قصرا والمقيم يتم بعد التسليم، فدي سنة، يعني تعلم الناس السنة. إلا إن وجدت أنها قد تحدث بلبلة عند البعض فتم بهم ولا حرج، إن كان هناك فتنة بين المسلمين. يعني بعض الناس يجهل أحكام، وربما يعني أذكر ذكرت لكم مرة كان عندي دورة علمية في تقريبا مدينة لودفيكسهافن، وصليت بهم الظهر قصرا، كانت الدورة يوم كامل، فصليت معهم الظهر وأنا الإمام قصرته والعصر وقصرته وهكذا. فبعد أسبوع اتصل بي متصل من المسجد إن في أخ ألماني عمل لهم مشكلة، مش عاوز يصلي الظهر 4 ركعات معهم، وحجته إن الشيخ اللي جه يدى الدورة العلمية صلى 2 ركعة، أنتوا بتصلوا 4 ليه؟ كان هو حديث عهد الإسلام، فطبعا جه بقى يحضر دورة بقى وكانت مترجمة، فاتبسط قوي بقى وشاف الشيخ بيصلي ايه؟ الظهر 2 ركعة، تمام؟ فهو اعتقد ان صلاة الظهر تكون ايش؟ 2 ركعة. فالمهم قلت له طب فهمه، بينه في حاجة اسمها قصر المسافر، الشيخ كان مسافر. المهم علموه الحمد لله، وبس احداث الدلبلة عنده كبداية، فان خشي مثل هذا فيفضل ايه؟ ان انت تتم رفعا للحرك فقط، انما ان علمت فهذا الاكمل، إنك تعلم قبل ما تصلي، يا جماعة في صلاة القصر والسنة كذا وكذا، وأنا مسافر سأصلي بكم قصرا، والمقيم يتم يعني بعد التسليم تصلوا أنتم تكملوا 2 ركعة إلى آخره. فإذا لابد من تعليم وبيان. يبقى إذن القصر للمسافر رخصة وسنة وهدية وصدقة من الله تعالى، فعلينا أن نقبل صدقته. وطبعا القصر بيكون في الصلاة الرباعية، يعني صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، فالرباعية تصلى 2 ركعة فقط، يبقى تصلي الظهر 2 ركعة وتصلي العصر 2 ركعة وتصلي العشاء 2 ركعة، إنما لا قصر في الثنائية ولا قصر في الثلاثية. لذلك يقول المصنف هنا وتقصير الصلاة في السفر سنة. وطبعا قضية السفر لا تحد زمانا ولا تحد مكانا على الراجح وفق الدليل. يعني ايه؟ يعني طول ما انت في السفر حتى وان طالت مدة السفر فلك الرخص. يا عم الشيخ سيمان يقول 4 ايام، لا ده قول، الدليل على خلافه. كان الصحابة يسافرون شهورا ويكسرون، ف4 ايام ده اجتهاد وقول يخالف الدليل. فحضرتك طول ما انت في السفر لك رخصة القصر حتى ترجع إلى ديارك. وكذلك لا يحد مكانا، يعني إيه؟ يعني كل ما يسمى في عرف الناس سفرا يجيز الرخصة، فإن كنت لا تستطيع ضبط المسألة وفق العرف فهتاخد بقول ابن عباس 4 برد يعني حوالي 83 كيلو. 83 ايه؟ ده اللي لا يستطيع ان يضبطها بالعرف، لان العرف معنى ايه؟ اذا خرجت من مدينتك الى الفضاء حتى غابت مباني مدينتك فانت في صفر. طبعا ليس كل احد يستطيع ان يفهم ويضبط هذا، ولذلك من النبي قصر على بعد 5 أميال من المدينة. 5 أميال يعني 8 كيلو أو 10 كيلو تقريبا من المدينة، بس في الوقت ده عليكم السلام كانت هذه المسافة تعد إيه؟ سفرا في العرف. فإن استطعت أن تضبط قضية السفر عرفا اعمل به، لا أستطيع يبقى أخذ بفتوى ابن عباس. القصر على مسافة 4 برد يعني حوالي 83 كيلو متر، يعني مثلا من هنا من عندكم من مالشتات لغاية مثلا كايزر سلاوترن، صح؟ تقريبا حوالي 70-80 كيلو تقريبا، صح؟ تقريبا صح؟ يبقى لو رحت كايزر سلاوترن لك رخصة القصر. أو مدينة ميرسك نفس المسافة وهكذا. فأنت تضبطها بقى، إذا كنتش تضبطها عرفا تضبطها إيه؟ بقول ابن عباس اللي هو 83 كيلو، يعني إذا وصلت ل 80 كيلو يبقى أنت إيه؟ لك رخصة القصر. فإذا السفر وفق الدليل لا يحد زمانا ولا يحد مكانا، وعلى ذلك ينساق هذا الحكم على أصحاب المهن الدائمة السفر. واحد سائق قطار، القطار بتاع باريس ده من ألمانيا لباريس ده، ده مسافر طول عمره، ده له الرخصة دائما، له رخصة القصر إيه؟ دائما. فيقصر في سفره لأنه مسافر على الدوام. كذلك اللي بيكون بيسوق حافلة بيتسافر بين المدن اللي بيسموها انتوا البوس، اللي هو بيسافر ده اسمه إيه يا خطاب؟ أنت بتعرفش، أنت سوري متعرفش، ممكن عبد العزيز برضو سوري بس يعرف عشان أقدم من بوس اللي بيجي من فرانكفورت ويروح باريس مش عارف ايه، نفس السائق بقى ده رايزا بوس. احسنت، شفت بقى الجمال، كل ما تكون اقدم كل ما يكون عندك اللغه اكثر اعظم. شفت بقى، مش انت قاعد لي كده ولا عايز تتكلم الماني وعارف تتكلم سوري كمان. خلاص، يبقى اذا الحكم ايضا لكل من كان سفره ديمة، فنقول له لك الرخصة ديمة، لك الرخصة إيه؟ ديمة، لأن القصر في السفر متعلق بالسفر، وما دمت على سفر فلك رخصة إيش؟ القصر. يبقى إذن من السنن القصر، وطبعا الأخذ بالرخصة والأفضل والأكمل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فنحرص على الرخص في سفرنا. وده بقى كمال الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، دي سنته، فلابد أن نعظم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما فاتك في السفر إن أردت قضاءه في الحاضر تقضيه وفق السفر. يعني إيه؟ يعني أنا كنت مسافرا ولم أتمكن من صلاة الظهر ولا العصر حال السفر لظروف ما، وصلت البلد بعد المغرب، تمام كده، ففاتني إيه؟ الظهر والعصر، يبقى علي قضاء الظهر والعصر، أقضي الظهر والعصر قصرا لأن الوقت خرج وأنا في السفر. لكن لو وصلت البلد قبل المغرب بنص ساعة يبقى أصلي الظهر والعصر جمعا لكن تامة، لأن أنا أدركت وقتهما في الحاضر، لأن وقت الظهر والعصر ممتد حتى المغرب. فإن أدركت قبل المغرب بنص ساعة تكفي لصلاة الظهر والعصر يبقى لابد أن أقضي إيش؟ تامة مش قصر، لأن لسه الوقت ما فاتنيش. إنما لو وصلت بعد المغرب يبقى الوقت خرج، يبقى إذا أردت القضاء أقضي الظهر والعصر قصرا لأنهما فاتاني فين؟ وأنا مسافر. فتقضى على حسب حالك وهكذا. لأن البعض أحيانا يقول لك إيه؟ هو في السفر فدخل عليه المغرب فينوي عند المغرب هيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، تمام كده؟ فوصل في وقت العشاء نقول له هتصلي المغرب 3 والعشاء 4، لكن انت لو صليت جمع تقديم كنت هتصلي العشاء ايه؟ ركعتين. يعني لو دخل عليك المغرب في السفر فنويت تجمع العشاء جمع تقديم، صليت المغرب 3 وهتجمع مع العشاء يبقى صلي ايه؟ العشاء ركعتين. لا ده انا هأخر المغرب للعشاء تأخيرا، بس هوصل للبلد في العشاء او بعد العشاء بقليل، ووقت العشاء ممتد للضرورة حتى الفجر، فبالتالي هصلي المغرب 3 وأصلي العشاء 4. ليه؟ لأني الآن في الحضر ولست في السفر، إنما إن جمعت في السفر فخلاص بصلي قصرا. تقول لي يا عم الشيخ طيب أنا جمعت في السفر ووصلت البلد قبل الصلاة اللي أنا جمعتها، خلاص أنت أديت الفرض. إلا إن دخلت مسجدا بقى، يعني أنا كنت مسافر فصليت الظهر قصر ركعتين وجمعت مع العصر ركعتين، وانا عائد للبلد بتاعتي انا افتكرت ان انا عندي موعد مع عبد العزيز في مسجد بلال هروح له عصر العصر، فجيت على مسجد بلال على طول لقيتهم هيصلوا العصر، يقول لك صلي معهم نافله، من صلى في رحله ثم اتى مسجد قوم فليصلي معهم، النبي قال الاولى فريضه والثانيه نافله، ماشي كده؟ لكن لو روحت على البيت خلاص انت صليت العصر، انت صليت العصر في السفر وهكذا. يبقى إذن القصر سنة في السفر، ومعنى أن تصلي الرباعية ثنائية، فالقصر يكون في الظهر وفي العصر وفي العشاء. الفقرة 43، قال المصنف رحمه الله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ودي رخصة أيضا تتعلق بالسفر لا بالمشقة، فالعلة في الرخصة هي السفر، فكل من كان على سفر حتى وإن كان السفر مريحا ولا مشقة فيه فله أن يأخذ بالرخصة ويفطر ويقضي بعد رمضان، تمام؟ لكن في مسألة أخرى، أيهما أفضل للمسافر سفرا مريحا؟ دي بقى بنسأل أيهما أفضل، مش بنلغي الرخصة، لكن أنا بقول يا شيخ أنا مسافر بس هسافر في طيارة مكيفة وكذا والسفر مريح جدا، الأفضل لي أخذ بالرخصة فأفطر ولا أصوم؟ نقول لك لا، الأفضل تصوم، وأن تصوموا خير لكم، دي الأفضل، لكن لو أخذت لك أن تأخذ بالرخصة حتى وإن كان السفر مريحا. ليه؟ لأن الرخصة مرتبطة بالسفر مش بالمشقة، إنما المشقة يتأكد، بل يحرم الصوم في السفر لمن يضره الصوم في السفر، وده بقى اللي قال فيه النبي ليس من البر الصوم في السفر. الحديث ده له مناسبة وله سبب، النبي كان في السفر مع الصحابة فأحدهم كان صائما، فمن شدة الحر وأشعة الشمس كاد أن يهلك فأغمي عليه، وظلله الصحابة من أشعة الشمس، فالنبي عندما رأى قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني من كان حاله أنه إذا صام في السفر يهلك كحال هذا يحرم عليه الصيام، يحرم عليه الصيام. يبقى إن كان في مشقة تؤدي للضرر يحرم الصيام، خلاص؟ طب في مشقة تحتمل وأريد أن أصوم، إن كنت تحتمل ماشي، لكن على كل حال لك الرخصة. فإذا قضية السفر الخالي من المشقة والرخصة نقول يجوز لك الرخصة على كل حال، لكن إن أردت الأكمل والأفضل إن كان سفرك مريحا يبقى الأفضل تصوم. ليه؟ الأداء يختلف عن القضاء، ده يوم من رمضان فأداه أحب وأكمل، إنك تقضيه بيبقى صعب ويختلف عن الأداء، فالأكمل والأفضل إن كنت في سفر مريح إنك تصوم، إنك تصوم وإن أفطرت لك الرخصة. فإذا الفطر في السفر رخصة لرفع الحرج عن المسافر. لذلك قال الله تعالى في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الفقرة 44، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس بالصلاة في السراويل، ولا بأس بالصلاة في السراويل، البنطال يعني. والسراويل مفرد وهو معروف، ما يلبس على العورة فهو مخيط على قدر أسفل الجسم، له أكمام، بنطلون يعني. ودي مسألة مهمة، لأن البعض حرم الصلاة في السروال، والبعض بدع، والبعض فهم كلام بعض العلماء المعاصرين فهما خاطئا، لأن بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى نهى عن الصلاة في السراويل، لكن النهي الذي نهاه الشيخ على نوع من السراويل اللي بتجسم العورة وتجسدها. في بعض الناس دي بالسراويل ضيقة جدا، صح كده، فتبين العورة كده وتجسمها. فالشيخ رحمه الله نهى عن الصلاة في مثل هذه السراويل. أما السروال الفضفاض ده اللي انتوا بتلبسوه ما شاء الله عليكم، اللي بتسموه الكاجوال، لا حرج، اسمه ايه؟ كاجوال. انما في سروال جنس مش عارف يلبسوه ازاي اصلا، يعني عامل زي الزمارة. انا بقعد افكر الواد ده لبسه ازاي، دخل رجليه جوه ازاي، بتعرف ده هيجي يصلي هيتقطع، صح كده، او يبين جسمه او يأذيه ويضره. عشان كده حتى طبيا يا اخوة البناطيل الضيقة دي تضرك طبيا، حتى دي والله انا كنت جلست بعض الاطباء فقال ده ممكن بيسبب مع الوقت عقما، يعني ضيق السروال ده على الاعضاء ممكن يسبب العقم، لانه بيؤدي للضغط وحبس البول، وربما تكون في مسافات طويلة يؤدي لبعض التلوث في المثانة من حبسك للبول، لانه حابس عليك وضيق قوي. فلما تجيب سروال جيب الكاجوال، الله يبارك، قول لهم كده عبد العزيز، الله يكرمك، هات الواسع ده اللي يريحك. حتى انت ليه يبقى ماشي وشه محمر؟ طب ليه يا ابني عامل في نفسك كده حبيبي، ربنا يرضى عليك. والادهى والامر بقى، يعني مش كفايه انه ضيق ومقطع، ليه مقطع من على الفخذ؟ طب ليه هتصلي ازاي كده حبيبي الله يكرمك ومقطع من على الركب؟ موضه بقى، هذه الموضة. شوف كيف استطاع أعداء الإسلام التلاعب بعقول أبناء المسلمين، سبحان الله، جعلوهم يلبسون ملابس الفقراء بأعلى الأسعار والأسماء. والمقطع ده لبس الفقير، يعني كان قديما من الفقراء، يعني البنطلون يتقطع مش لاقي حتى يخيطه، كان يعمل له رقعة، صح؟ أو الرقعة بقت موضة. قديما طلعوا حاجة اسمها البنطلون الباجي، مرقع كده، البنطلون جنسي أزرق وفيه حتة حمراء وحتة صفراء، صح؟ أول زي البلياتشو وموضة، وكانت بأغلى الأسماء. دلوقتي بقى قطعوا لك البناطيل زي الفقراء زمان وبأغلى الأسماء، سبحان الله العظيم. أحد الدعاة من البسطاء، رجل طيب ما يعرفش الموضة والكلام ده كله، فبيحكي قصة حدثت معه. بقول يوم الجمعة وأنا بخطب الجمعة وخلصت، فكان في شاب كده بيصلي معنا، فلقيت البنطلون يا عيني من على الفخذ والركب مقطع، فيقول أنا حزنت وأشفقت على الولد، قلت سبحان الله، شوف فقير وجاي كده مقطع وجاي بيصلي الجمعة. فالشيخ بيقول لنا دهت له بعد الصلاة، خدته معايا كده وخرجنا من المسجد، فطلعت كده مبلغ يعني أدهوله يشتري بنطلون. فبقول له خد يا حبيبي ربنا يكرمك، يبقى اشتري بنطلون كويس بدل المقطع ده. يطلع بصيت لي بغضب كده، قال لي مقطع؟ انت عارف ده ثمنه كام؟ قلت له ثمنه كام يا ابني؟ ب 700 جنيه، طبعا دي كانت مبلغ عندنا. قلت له 700 جنيه؟ قال دي موضه. فالشيخ بيقول سبحان الله، عندما بخل الاغنياء على الفقراء في باب الصدقات والنفقات، أبى الله تعالى إلا أن يلبسهم ملابس الفقراء بأغلى الأسماء. يعني دي كانت ملابس الفقير زمان، حتى يبقى ماشي مكسوف، الواد بيمشي الواد بيتباهى إنه ماشي ببنطلون مقطع، والاعجب من ذلك بقى شوف بقى الفنانين والمطربين وكده يجيب لك بروفة الممزق مقطع كله والله ويقول لك مش عارف ده $50,000 يا ربي ايه ده يتلبس ده موضه ما هي دي الموضه ودلوقتي بقى تجد لك بقى بتوع ملابس الشهره دول اللي لابس لك قميص نوم بتاع واحده ست وطالع يغني ايه والله العظيم واللابس جيبه وطالع يغني نيو لوك واللي مربط لي عامل لي لحيه ومربطها لي بحلقان يقول لك لوك وعامل قزع لوك وعامل ضفيره لوك نيو لوك والأدهى والأمر أن بعض الفساق دول ينسبون ذلك للصحابة يعني جايبين فاسك من الفساق دول عامل بلاوي في وشه كده ويقول لك أنا أصلا سمعت أن الصحابة كانوا بيحطوا حلقة في عند العضلات يا مجرم هذا كذب وتدليس كذب أنا أصلا سمعت بيشوف الأفلام فطبعا بيشوف مصدر علمه الأفلام والمسلسلات اللي كاتبها يا إما واحد فاجر يا إما فاسك يا إما عميل مأجور عشان يفسد شباب المسلمين فدي بقت مصيبة كبيرة جدا مصيبة كبيرة جدا والنبي يقول من تشبه بقوم حشر معه وهذه الفعال فعال الكافرين اللي يقعد يربط في اللحى ويخبط ويعمل قزع ويربط ويعمل لي في شعره مش عارف ايه وهيجنات وكذا ومهرجانات وحبشتكنات زي بيسموها وتركات خلاص كده دي كلها فعل الكافرين والنبي قال من تشبه بقوم ايه فهو منهم نسأل الله السلام نسأل الله السلام وبعدين بيفعلوا أفعال النساء والنبي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء اللي لابس سلاسل واللي لابس انسيالات وتلاقي الواد من دول 3 كيلو ذهب على صدره مش عارف سلاسل وكذا مطرب مهرجانات بقى ويقول لك أنا أرخص عربية عندي ب9 مليون طبعا أرخص عربية 9 مليون وعيل قد كده ما هو الحرام بيعمل كده الحرام بيجيب لك فلوس سهل الفسق والفجور نسأل الله السلام وده مخطط لتدمير الشباب فيجي مثلا الشباب اللي بيذاكر ده وبيكتئ ويتعب ده وفي الاخر يطلع يتخرج طبيب ولا كذا ما يعرفش ياكل عيش وده شو لا روح غني في المهرجانات تسكن القصور وتركب الجي ال كلاس الحاجات اللي انتوا عارفينها دي فتدمير للشباب نسأل الله السلام وتدمير للقيم والأخلاق فأصبح بقت موضة البنطلون المقطع موضة والبروفر المقطع بقى موضة والبنطلون الصائط من ورا والدين البوكسر موضة وطبعا ولادنا بيقلدوا تقليد أعمى ما يعرفش ان البنطلون الصائط ده لبس الشواذ في الغرب بيبقى ماشي مبسوط لابس بنطلون صائط والبوكسر لونه احمر والبنطلون لونه جينز ما شاء الله واد ايه بقى الولد ده الفروت اللي ماشي بيقص وبيبين يا واد مش دي اللي بتضايق يا واد ارفع يا ولد يا خايب كاتك الخيبه فضحتونا فاذا السروال يكون فضفاضا يكون ايش بلاش بقى الممزق والمقطع والمشكل ده كله انت مسلم ايه انت ما تتشبهش بالكافرين انت مسلم انت مسلم فقال المصنف رحمه الله ولا بأس بالصلاة في السراويل فتصح فيه الصلاة مدام فضفاضا تصح الصلاة في السراويل هذا بالنسبة للرجل لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والسراويل يستر ذلك فإذا صلى في سراويل سراويل ساتر ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محال فالمرأة لا يجوز لها الصلاة فين؟ في السروال البنطال فالبنطال لبس المرأة ولبس الرجل؟ لبس الرجال مش لبس النساء المرأة جلباب يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من بنطلوناتهن ولا من جلابيبهن إيه رأيكم؟ الآية بتقول إيه؟ من جلابيبهن فيش بنطلوناتهن البنطلونات للرجال إنما المرأة تلبس الجلباب تلبس إيش؟ الجلباب فلا تصح صلاتها في البنطال لأن البنطال يجسمها، مجرد بس أن الرجل تتقسم على الأخرى ظهرت عورة المرأة فلا يجوز. فالمرأة تلبس الجلباب السابغ في صلاتها وخارج صلاتها، هذا زيها وهذه ملابسها الشرعية، أن تكون فضفاضة لا تصف لا تشف إلى آخره. وطبعا خلاف بين الوجه والكفين، بعضهم يرى أن تنتقب والبعض يرى أن تظهر الوجه والكفين، فده خلاف معتبر لا حرج إن أظهرت وجهها وكفيها وأخذت بالفرضية على من قال بذلك. ومن أرادت الفضيلة وانتقبت هذا يحمد، وإن كانت جميلة عند الفتنة فيجب إنها تستر وجهها. في بعض النساء بتكون جميلة فعلا في زمن فتن وتمشي كده تبقى مصيبة، ولا إيه هتعمل فتنا بين الناس، فدي كمان تغطي وجهها ماشي. يقول وإذا صلى في إزار فهو أفضل، لأن كان لبس الرجال قديما الإزار والرداء. الإزار طبعا اللي هو شفتم انتم ملابس الإحرام اللي راح عمل عمرة أو حج بالنسبة للرجال، فبيلبس إزارا من أسفل يغطي البدن والرداء من أعلى، فهم قديما كان هذه ملابسهم. طبعا يأخذ حكم الإزار الآن القميص اللي احنا بنلبسه ده، هو يسمى للرجال قميصا وللمرأة جلبابا. ها شوفنا لابس قميص، لأن وش يعني القميص اللي هو بتاع اللي بيتلبس فوق السروال ماشي، ما ده قميص وده قميص برضه، اللي احنا بنسميه أهل مصر يقولك جلابية في مصر، إنما هي في اللغة إيش قميص، يبقى الرجل له القميص والمرأة لها الجلباب، فهذا أفضل تمام. وإن صلى في السروال فجائز ولا حرج. وطبعا كل ما كان الإنسان جميل الهيئة عند الصلاة كان أكمل، لأن الله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة أو عند كل مكان للعبادة تتزين. ومن الزينة أن تكون وقورا في هيئتك في ملبسك وهكذا. ومن الجمال أيضا ستر العورة. الفقرة 45 قال المصنف رحمه الله والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. هيبدأ بقى ينتقل إلى باب النفاق، ونبين أنواع النفاق الأكبر والأصغر. فهذا الموضوع يحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، إن في تفصيلات مهمة نتعرف على مفهوم النفاق وأنواع النفاق وأحوال المنافقين حتى نحضرهم ونتجنب أقوالهم وفعالهم، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع النفاق مفهومه وأقسامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.